الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 19 من البيان لنداءات الله عز وجل في القرآن، الآية 90 وهي الثالثة من سورة التوبة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يقول الله عز وجل محذرا لأهل الإيمان إن كثيرا من الأحبار، علماء اليهود والرهبان عباد النصارى، ليأكلون أموال الناس بالباطل، يأخذونها بغير حقها ولا يدفعونها في أوجهها. وقد جاء في قصة إسلام سلمان الفارسي أنه بقي عند راهب فكان يؤتى بالزكوات فيجمعها في غرفة حتى ملأ القرب، فلما مات علم الناس به فأبوا أن يدفنوه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. ويصدون عن سبيل الله بإنفاقها، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. كم هي القوانين التي وضعتها الدول الكافرة والحكومات البائرة من أجل أن يضعف الإسلام، ومع ذلك يأبى الله إلا أن يتم نوره. فالإسلام في علو وأهله في تمكن، وإن ضعفوا في الأمور المادية والأمور العسكرية، لكن بقاء القوة الإيمانية والعقيدة الصالحة هو الذي يغيظ الكفار. اجعلوهم يملكون الدنيا بما فيها من ذهبها ومجوهراتها ونفطها، لكنهم في غيظ شديد بسبب أنك على عقيدة صحيحة. هذا الذي يغيظهم ويسوءهم. قال الله عز وجل: ليغيظ بهم الكفار. قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ويقول الله عز وجل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ويقول الله عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فاعرف مقدار نعمة الله عليك يا مسلم، اعلم مقدار النعمة عليك، لا تكن نظرتك دنيوية. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. يعني تكون سقفهم من فضة والأبواب من فضة وفرشهم وكراسيهم ربما فيها الذهب كثير، لكن ابتلى الله عز وجل الناس بعدم ذلك حتى لا يصير حالهم إلى الكفر جميعا. فالدنيا لا عبرة بها. إذن دين الإسلام يبقى ما بقي أهل التوحيد وأهل السنة وأهل الصلاح وأهل العلم. إذن دين الإسلام بالعمل بالقرآن والسنة ومنهج السلف. وإن ذهبت الأموال وقلت الرجال، فما دام الإسلام يعمل به فالمسلمون في خير. فانظر إلى مقاصدهم: يأكلون أموال الناس بالباطل، هذا مقصد سيء. المقصد الثاني: يأخذون هذه الأموال ليصدوا بها عن سبيل الله، ونحن نقول ستكون عليهم حسرة. والذين يكنزون الذهب والفضة، يعني إذا بلغ النصاب ولم يدفع زكاته فهو كنز، أما إذا دفع زكاته فليس بكنز. ولا ينفقونها في سبيل الله، في الأوجه الشرعية التي شرعها الله، فبشرهم أخبرهم بعذاب أليم موجع يوم القيامة، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال بعض أهل العلم السبب في كي الوجه ثم الجنب ثم الظهر أن الفقير إذا جاء إلى الغني فسأله تمعر وجهه ثم أعرض بجنبه ثم ولاه ظهره، فيكون الجزاء يوم القيامة على قدر أفعاله في الدنيا. الآية 91 وهي الرابعة سورة التوبة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ما لكم عتاب للمؤمنين الذين أبوا الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله للغزو والقتال اثاقلتم إلى الأرض، يعني أحببتم البقاء والإقامة، أرضيتم بالحياة الدنيا على الآخرة؟ هذا لا يكون، لابد أن تكون الآخرة هي المقدمة. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل مهما كثر وتنوع. انظر في الدنيا، هل يمكن أن تبقى بدون جوع؟ هل يمكن أن تبقى بدون عطش؟ لابد تعطش حتى وأنت في البيت والثلاجة عندك والمطبخ مليء. أحيانا ما تجد من يطبخ، وأحيانا تعجز عن القيام للشرب، ربما كنت نائما ما تقوم إلا وأنت عطشان، أو كنت في عمل ما تصل إلى الدكان إلا وأنت في حالة، مع ما يأتيك أيضا من التعب والنصب والأسقام وغير ذلك. لكن الجنة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. والله يا أخوة، لو لم يكن إلا هذه الآية لرقبتنا في الجنة وجعلتنا نجري على رؤوسنا فضلا عن أرجلنا إليها جريا بالعمل الصالح. ألا تجوع ولا تعرى ولا تضمأ ولا تضحى ولا تبأس ولا تشقى ولا تموت وتحيا، فنسأل الله عز وجل الجنة. الآية 52 وهي الثانية 90 وهي الخامسة من سورة التوبة، وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هذا أمر من الله عز وجل لنبيه الكريم محمد الصادق الأمين، وهو أمر لأمراء المسلمين وحكامهم في كل زمن وحين. جاهد الكفار الأصليين المعروفين من اليهود والنصارى والهندوس والبوذيين ومن إليهم من عباد الأصنام والأوثان الذين حاربوا الله بالشرك وأظهروا التنديد واعتقدوه دينا، والمنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والإجرام، وما أكثرهم في هذا الزمان. إذا كان الحسن البصري في زمانه يقول: والله لو كان للمنافقين ذيولا ما استطعنا أن نمشي، فكيف بهذا الزمان؟ الاشتراكيون، الناصريون، البعثيون، العلمانيون، الحداثيون، الباطنية، الرافضة، عباد القبور من الصوفية، كلهم أهل نفاق، كلهم أهل نفاق. الله عز وجل أمر بجهادهم ولم يجاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم بسنانه، فتعين لهم الجهاد بلسانه. وإن استطاع ولي الأمر أن يقيم عليهم حد الردة فعل، حتى لا ترفع لهم قائمة، وهم أشد على أهل الإسلام من اليهود والنصارى. لو أتيت إلى أي عامي في أي بادية من البلدان يعرف هذا يهودي وهذا نصراني، ما فيهم خير، ما يحب للمسلمين الخير. لكن هذا الذي يظهر أن الإسلام دينه وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبيه، ثم يطعن في الإسلام وفي أهل الإسلام. وهذا أحد أوجه الجهاد، لأن الجهاد مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. واغلظ عليهم، أي شد عليهم حتى ينزجروا عما هم فيه من الباطل، لأنك إذا رحمتهم تمردوا عليك. ومأواهم يوم القيامة جهنم وبئس المصير، لا يخرجون منها ولا يتحولون عنها. هذه الآية وما فيها تسمى عند كثير من الناس بآية السيف، ويحكمون بها على كثير من الآيات، مثل: اعملوا ما شئتم، قل كل يعمل على شاكلته، لكم دينكم ولي دين، إلى غير ذلك. الآية 93 وهي السادسة من سورة التوبة، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا نداء من الله عز وجل لمعاشر المؤمنين في كل زمن وحين، أن يتقوا الله عز وجل بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور، وأن يكونوا مع الصادقين قولا وفعلا واعتقادا، فإن هذا من أسباب ثباتهم، ومن أسباب رفعتهم، ومن أسباب علو شأنهم. فكثير من الناس انحرافوا بسبب مجالسة السيئين. عن المرء لا تسأل وسل عن جليسه، فإن القرين إلى المقارن ينسب. ومن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، ومن جالس جانس. ومثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وهكذا كما تكون مع الصادقين حسيا، كن معهم معنويا. فكن مع الصحابة رضوان الله عليهم في اعتقاداتهم، وكن مع الصحابة رضوان الله عليهم في محبتهم ونصرتهم لله ولرسوله ولدينه، وكن مع الصحابة رضوان الله عليهم في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. والصادقون عند التفصيل هم المهاجرون، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والأنصار هم المؤمنون. وبهذه الآية احتج أبو بكر وعمر رضوان الله عليهم على الأنصار لما قالوا: منا أمير ومنكم أمير. قالوا: لا يكون، أليس الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا من الصادقين، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء. هذا هو دين الله. ويأتي لك رافضي أثيم ويقول: الصحابة أخذوا الخلافة على علي بن أبي طالب. لو كانت الخلافة على علي بن أبي طالب لسلموها له على طبق من ذهب، وكانوا له نعم الطائعين والمستجيبين. لكن يا مسكين، أنت في غفلة عن سيرة إمامك. أليس علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول للعباس: يا عم يا عباس، ندخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله هذا الأمر؟ قال له: يا لا تفعل، فإنه إن منعه إياك لا تلقاه أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بالخلافة لأبي بكر رضي الله عنه. فلا يلبس علينا في ديننا. ولا يأتيك أحد يقول لك: أسئلة حيرت العلماء، أسئلة حيرت علماء السنة. والله ما حيرت علماء السنة، ولا تحير عوام السنة، إنما تحير الذين هم عمائم على بهائم، لا يفقهون من الإسلام إلا رسمه، ولا يعلمون بأحكامه. وتعجب من العوام المساكين الذين هم أتباع كل ناعق، كلما سمعوا عبارة طاروا بها، أثرت فيهم. يا أخي، لا يؤثر فيك الباطل. أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وأحق هذه الأمة بالخلافة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، كما جعلهم الله وكما اختارهم خيرة الأمة على هذا الأمر. هذا هو ديننا. قال شيخ الإسلام: فمن أبى غير ذلك فهو أضل من حمار أهله. الشاهد، هذا نداء من الله عز وجل أن نكون مع الصادقين. ولا تكن مع الصادقين وأنت كذاب، هذا ما يصلح. يعني تقول والله أمرني أن أكون مع الصادقين، أذهب أمشي معهم وأركب معهم وأجلس معهم، وأنت في داخلك كذاب مبتدع ضال أو محب للمبتدعين الضالين أو تعتقد غير عقيدة المسلمين، هذا ما يصلح. كون الإنسان يكون مع الصادقين ظاهرا وباطنا، محبته لهم ووده لهم ونصرته لهم ومجالسته لهم. كذلك لا تذهب تجالس أهل البدع وتقول يعني أنا إيماني في قلبي وأنا محب لله ومحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحب للقرآن والسنة، نقول لا يصلح هذا. لا يجتمعان دين الرسول والكفر والصدي. الرابع والتسعون وهي السابعة من سورة التوبة والأخيرة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. نداء من الله عز وجل لعباده المؤمنين الموحدين المحبين لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين: قاتلوا في حال جهادكم مع ولي أمركم الذين يلونكم من الكفار الذين كفرهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يستدل بهذه الآية كما يستدل بها الدواعش وأصحاب القاعدة على أنها في شأن قتال من يكفرونهم من المسلمين، الآية في شأن الكافرين الذين كفرهم الله وكفرهم رسوله صلى الله عليه وسلم. يلونكم أي يقربون منكم، تستطيعون الوصول إليهم، وهذا في حال قوة المسلمين. هذا الجهاد يسمى بجهاد الطلب، لأن الجهاد ينقسم إلى قسمين: جهاد دفع وجهاد طلب. جهاد الدفع في حال ضعف المسلمين، إذا غزاهم الكفار واجهوهم ودافعوا عن أنفسهم، وأما جهاد الطلب في حال قوة المسلمين. وكان المسلمين في الزمن الماضي صائفة وشاتية، كانت لهم غزوتان، لكل خليفة تجد له غزوتين: صائفة في الصيف وشاتية في الشتاء. وليجدوا فيكم غلظة، عدم رحمة وشدة، لأنهم يستحقون ذلك. الله عز وجل يكون رحماء بينهم، شدة على الكفار رحماء بينهم. واعلموا أن الله مع المتقين، معية نصر وتأييد وحفظ وكلاءة. وهاتان الآيتان مع الصادقين ومع المتقين فيهما إثبات المعية الخاصة للمؤمنين، لأن معية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: معية عامة جميع المخلوقات، فالله معهم بعلمه وبصره قدرته وسلطانه لا يعجزه شيء، ومعية خاصة للمؤمنين وهي تقتضي النصر والتأييد والحفظ والكلاءة. الحمد لله رب العالمين.